الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسار على نهجه إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة والمنافقين، أعداءك أعداء الدين. ما زلنا في تفسير سورة الأنعام، وقد وصلنا إلى قوله تعالى: أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. يعني في هذه الآيات استغراب أو سؤال استنكاري، إنه هل تريدونني أن أحتكم إلى شرع غير الله، غير شرع الله؟ الله سبحانه وتعالى الذي أنزل إلينا الكتاب مفصلا فيه تفصيل كل ما يلزمنا في هذه الحياة، والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، يعني من سبق من أهل الكتاب في كتبهم اليهود والنصارى دلائل على وجود صدق ومصداقية لهذه الرسالة، فيها تفاصيل الرسول والقرآن. فلا تكونن من الممترين، أيها السامع لا تكونن من الشاكين في هذا المنهج من أنه من عند الله سبحانه وتعالى. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. العدل فقط موجود في كلمات الله سبحانه وتعالى وكتبه وعلمه، لا مبدل لكلماته. هنا يأتي أيضا معنى كلمة الله بمعنى قضاؤه وقدره. قضاؤه وقدره متلبس بالصدق والعدل، فلا ظلم عند الله. الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يعني الله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه، فكيف للعباد أن يظلموا بعضهم البعض؟ طبعا الحديث القدسي المقصود فيه حديث صيغة بلفظ الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم فيه عن الله، بيختلف عن القرآن. القرآن لفظا ومعنى من عند الله، لكن الحديث القدسي اللفظ من عند الرسول صلى الله عليه وسلم والمعنى من الله سبحانه وتعالى. لا مبدل لكلماته، كلماته هنا بمعنى سننه، بمعنى قوانينه، حكمته، لا مبدل لها، أي أنها ثابتة. وهو السميع العليم. السميع كما كنا صيغة مبالغة من سامع، والعليم صيغة مبالغة من عالم. هنا طبعا لا مبالغة في حق الله سبحانه وتعالى، إنما هي صيغ لغوية إحنا بنقولها في حياتنا. بنقول مثلا قاتل وقتال، القتال أشد قتلا من القاتل، لكن في حق الله ما بنقول صيغة مبالغة، لأنه ما بنبالغ لما نقول عن الله سبحانه وتعالى سميع عليم. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. يعني في كثير بتمر على البشرية أوقات، معظم البشرية بتكون بعيدة عن منهج الله سبحانه وتعالى، زي لما نتطلع حاليا في واقعنا الحالي، في عنا 55 تقريبا دولة إسلامية، وأخرى 150 دول لا تسمي حالها إسلامية. من البشر اللي هم 8 مليار تقريبا 3 مليار مسيحيين، ومليار بوذيين، ومليار هندوس. يعني أغلب البشر حاليا بعيدين عن منهج الله، فليست دائما الأغلبية على حق. إحنا بنتخذ الأغلبية في حالة انتخابات مشان نحسم المشكلة بين المختلفين مين يحكم، لكن مش دائما الأغلبية على حق. يعني لو جيت عديت الصحابة في مكة كديش تقريبا، ما بوصلوش 180 ل100 بالنسبة لأهل مكة، لا يعتبروا أقلية، فأغلبية أهل مكة كانت على الكفر. لو جيت تعمل انتخابات في مكة والرسول فيها قبل ما يهاجر، بفوز الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا. أنو اللي بأخذ الأول؟ أبو جهل اللي هو أبو الحكم كان يسموه ابن هشام. فبتمر على البشرية زي ما كنا أوقات معظم الناس فيها بعيدين عن شرع الله. من الدول الإسلامية حاليا أني دولة إسلامية بتطبق شرع الله 100%؟ ولا دولة. وكلهم بيقولوا في الدستور أول مادة دين الدولة الرسمي هو الإسلام، وأول مصادر التشريع الإسلام. لكن هي في حقيقتها دول علمانية، يعني تأخذ من الدين زي ما بتنكي مكسدة البندورة، اللي بيعجبك بتدشره، واللي حب اللي ما بيعجبك اللي بيعجبك بتأخذه، واللي ما بيعجبك بتدشره. يعني السعودية مثلا اللي هي تدعي أنها تطبق الإسلام لا تطبق إلا أحكام قطع يد السارق، بعض الحدود في المحاكم الشرعية، في العبادات بيبنوا مساجد وما شاء الله عنهم، لكن في الحكم والسياسة ما بيطبقوا الأحكام الشريعة الإسلامية كاملة. فيها مثلا بنوك ربوية، فيها مناطق تباع فيها الخمور، ولكن جوهر الدولة بشكل عام الهيكل العام إسلام ماشي، لكن لا يطبق. وحتى حد السرقة، إذا سرق أمير مثلا هل يطبق عليه؟ لا طبعا، يطبق على الوافدين الأجانب. بنغالي مثلا، ماليزي إلى آخره. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إذن ليست الأغلبية دائما على حق. إن يتبعون إلا الظن، هم بظنوا عندهم أوهام احتمالات، وإن هم إلا يخرصون. يخرصون هنا بمعنى يكذبون، بقولوا إحنا على الحق وهم مش على الحق، بقولوا إحنا زي اليهود مثلا إحنا على الحق، والمسيحية إحنا على الشريعة الصح وغير نغلط، يعني بيعتبروا المسلمين كفار بالنسبة لهم، لأنه خلص ما بيعترفوا بالرسالة اللي أرسلت لمحمد صلى الله عليه وسلم. يعني أنا مرة ناقشت مسيحي وإحنا في أيام الجامعة، طالب مسيحي كان معنا في الأردن، قلت له شو نظرتكم أنتم المسيحية لمحمد؟ قال لي محمد إنسان راقي، مصلح اجتماعي، أكبر مصلح اجتماعي في التاريخ، بس ما هوش نبي. بعضهم بقول لك لا، محمد نبي زيه زي عيسى زي موسى، ولكن لم يرسل إلنا إحنا اليهود والمسيحيين، يرسل إليك إلى العرب بس، هو نبي للعرب. فأفكارهم كلها مشوشة، ويخرصون بمعنى يفترون على الله ويكذبون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله. الله سبحانه وتعالى أعلم بالضالين، أعلم في خفايا نفوسهم، وأعلم بحقيقتهم، لأنه في بعضهم ممكن يمثل. وهو أعلم بالمهتدين، بيعلم الضالين ويعلم حقيقة المهتدين، والمهتدين من هم الصادق ومن الذي يمثل، اللي هم المنافقين. المنافق شو تعريف المنافق؟ هو إنسان يظهر الإسلام ويبطن الكفر، وظهرت ظاهرتهم وانتشروا في المدينة. طب ليش في المدينة؟ ليش ما كان في مكة منافقين؟ في مكة ما كان منتصر الإسلام، ليس هو الذي يحكم، ففيش داعي إنه يكون في ناس يجاملوه. لكن لما انتصر المسلمين في بدر والغزوات التي بعدها وحكم الرسول المدينة، ظهرت طبقة من أهل المدينة يبطنون الكفر ويظهرون الإسلام خوفا وتملكا للمسلمين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. بما أنكم تؤمنون بالله سبحانه وتعالى، يجب أن تتبعوا شرعه في كل تفاصيل حياتكم، ومن ضمنها الذبائح. المشركون في مكة كانوا إذا ذكر اسم الله على الذبيحة يحرموها على حالهم، هذه تعتبر نجسة بالنسبة لهم، ما هيش يعني حلال. بينما إذا ذكر اللات ولا العزة، طبعا اللات اسم منحوت من الله سبحانه وتعالى محرف يعني، والعزة من العزيز، أعطوها لهذه الأسماء المنحوتة لأصنام منحوتة. فكانوا إذا ذكر اسم اللات أو العزة عليها يأكلوها، هذه حلال طيب ما شاء الله عنها. لكن إذا ذكر اسم الله، بعض الذابحين كانوا يذكر اسم الله، لأنه ديانة إبراهيم كانت موجودة ما زالت في العرب، كانوا لا يأكلون منها عليهم السلام. فجاءت هذه الآيات تقول لهم المسلمون المرتدون يجب أن يذكروا أن يأكلوا مما ذكر اسم الله عليه. طبعا في خلاف بسيط فقهي في التسمية على الذبيحة، ممكن يعني حصروا في رأيين ثلاث. الرأي الأول في الذبائح بقول إنه إذا ذبحها إنسان مسلم ونسي يسمي خلص صارت حرام، وبالتالي تعتبر من المحرمات، لازم يذكر اسم الله تعالى عليها. بعض الفقهاء قال لا، إذا كان نسيها عمدا بالعماد ما سماش، في هذه الحالة محرم أكلها. لكن واحد نسي مستعجل خاف على الغنم بدها لا تموت ولا إشي وقعت مثلا، راح بسرعة ذبحها ونسي يسمي، في هذه الحالة، وهذا الرأي الذي هو الراجح عند جمهور العلماء وأرجحه والله تعالى أعلم، إنه إذا نسيها ليس عامدا تؤكل الذبيحة عادي، وبسمي بعدين مش مشكلة، بسمي على أكلها يعني. الرأي الآخر بقول إنه إذا ذكر اسم غير الله عليها، هنا في إجماع إنه حرام. يعني جيت تذبح قلت بسم الله بدذبح باسم العزة زي ما كانوا يعملوا المشركين، أو باسم الزعيم الفلاني أذبح هذه الذبيحة بدي أوزعها عن عشرة فرق وذكرت اسمه، في هذه الحالة أنت أشركت بالله سبحانه وتعالى في الذبح، وبالتالي يحرم أكلها إجماعا، لأنها ذكر اسم الله غير الله عليها وبالتالي بصير حرام. طيب أجتنا ذبائح أنت مش عارف مش متيقن إنه ذبحت على الشريعة الإسلامية أو لا، زي اللحوم المستوردة، في هذه الحالة تأكل منها لأنه تأكل على النية، وإذا حدا ما سماش بكون تحمل الإثم اللي ذبحها. ذبائح أهل الكتاب طبعا حلال، ذبائح اليهود اللي يسموه كشير بالعبري، يعني صالح للاستهلاك من ناحية دينية كشير، وعند المسيحية أيضا لأنه أهل الكتاب وبيعرفوا ربنا سبحانه وتعالى يجوز أكل ذبيحتهم. هذا ملخص الآراء في الذبائح والتسمية عليها. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، يعني ليش ما تأكلوا من الذبائح التي ذكر اسم الله عليها، وقد فصل لكم ما حرم عليكم. الله سبحانه وتعالى فصل موضوع الذبائح الحلال منها والحرام، إلا ما اضطررتم إليه. في قاعدة شرعية في الفقه، الضرورات تبيح المحظورات، يعني أنت في وضع في صحراء في مكان مسجون في كذا في ظرف بحيث أنه ما في توكل إلا منها أكل حرام ميتة، توكل بقدر بس مش منك تشبع، توكل بقدر الضرورة حتى تبقى على كيد الحياة، حتى خنزير ممكن توكل من لحمه وقت الضرورة. ذبيحة ذبحة تعرفش إنه ذبح ذكر اسم الله عليها ولا لا، برضو بتوكل منها في حالة الضرورة. فقال الفقهاء الضرورات تقدر بقدرها، يعني بتوكل بحيث إنك تبقى على قيد الحياة، لأن بقاء الأبدان مقدم على بقاء الأديان. كيف يعني؟ مش إنه نفسك أهم من الدين، لكن لو وصلنا لمرحلة إنه ممكن بدك تموت أنت تفقد نفسك بدنك مقابل انك تخالف وخالف شرعيه اللي هي زي اكل الخنزير او الميتة او شيء لم يذكر اسم الله عليه، لا، في هذه الحاله تقدم النفس، لانه من مقاصد الشريعه حفظ النفس، تقدم النفس طالما في حاله اضطرار. وان كثيرا ليضلون باهوائهم بغير علم، كثير من الناس ما بيتبع الحق بيتبع هواه، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في آية أخرى عن بعض الناس اللي بيتخذ الهوى إله. الهوى يعني ما تهوى النفس، مش الهواء اللي هو الريح المتحرك، لا، الهوى هنا ما تهوى النفس. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعني بيجعل هواه ومزاجه وكيفه هو بدل ربنا، شو بكله هواه بيعمل، جاء عبالي أسرك بسرك، جاء عبالي أشرب خمر بشرب خمر، ما بيحط حد لنفسه. فكثير من الناس كما يقول الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، يعني ما عندهم علم لا من علم أديان ولا علم في الحياة، لكن على المزاج ماشيين، ومش بس هم بيمشوا على المزاج والأهواء وبضلوا غيرهم، يضلون بأهوائهم بغير علم. إن ربك هو أعلم بالمعتدين، الله سبحانه وتعالى يعلم هؤلاء المعتدين وسيحصيهم يوم القيامة ويعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، يعني لو هربوا في الدنيا وين بدهم يهربوا من ربنا في الآخرة. وذروا ظاهر الإثم وباطنه، كل أنواع وأعمال الإثم سواء الظاهرة أو الباطنة، الظاهرة يعني الناس، الباطنة التي تسترها عن الناس، كلها أنواع الإثم اتركوها، فقط اتبعوا تعليمات الدين. إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون، كل من يكسب إثم سيجد يوم يحاسب فيه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، أو كما قال تعالى في آية أخرى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قد يقول البعض طيب مش ربنا وعد إنه الإنسان بتوب يغفر له، ليش يوم القيامة تعرض عليه جميع أعماله؟ وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. هل في تعارض هين في الآيات؟ إنه ربنا بيغفر للي بتوب، أو إنه كل شيء في الكتاب يوم القيامة؟ طبعا لا تعارض. الإثم اللي بتعمله وبتتوب عنه يسجل إلك في الكتاب، ويسجل إنه السلام استغفرت منه ربنا غفر لك إياه، لكن بتشوفه يوم القيامة، فربنا مشان يخليك تشوف فضله بقول لك الملائكة يوم القيامة أنت في التاريخ الفلاني في الساعة الفلانية وعليكم السلام عملت العمل الفلاني واستغفرت ربنا غفر لك إياه خلص. يعني كيف ممكن مرات بعض الكتاب بنكتبها وبنحط عليها اللون الطامس هذا اللي بيكون أصفر أو بيكون وردي، إنه هاي العمل لكن تم مغفرته. إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون، يقترفون يعني يعملون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، الذبيحة التي لا يذكر اسم الله عليها سواء من ذكرش ولا اسم أو إن ذكر اسم آلهة أخرى تأكلوش منها، وإنه لفسق زي ما فصلنا في كم شوي، يعني أكل الذبيحة التي ذكر اسم غير الله عليها فسق، يخرج من الإنسان أن يكون إنسان سوي دينيا، معصية كبيرة يعني. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، الشياطين من الإنس والجن يوحون إلى أوليائهم الناس اللي اتخذوهم أولياء حتى يجادلوكم في موضوع الذبيحة. شو كانوا يقولوا للمسلمين الكفار؟ إنه أنتم بتقولوا اللي لا يذكر اسم الله عليه حرام، يقولون لهم يا جماعة الإشي اللي مات هذا ربنا ذبحه، وين عقولكم أنتم يا مسلمين؟ بتأكلوا من اللي بتذبحوه أنتم، أما الذبيحة التي ذبحها الله تأكلوش منها؟ شوف كيف هاللف والدوران في الجدال، زي ما نقول إحنا جدل بيزنطي. وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، إذا بتردوا عليهم وبتطيعوهم بتكونوا أشركتوا مع الله سبحانه وتعالى أحدا في الذبائح، فيا مسلمين ما اطيعوهم. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. هنا في تشبيه بليغ، شبه الله سبحانه وتعالى إنسان ما كان واصلته رسالة الإسلام أو هدى الله أو كتبه أو رسالاته، شبهه بالإنسان الميت رغم أنه عايش وبوكل وبشرب وبروحه وبيجي. هذا ليش شبهه بالميت؟ لأنه لا يحيا حياة حقيقية، الحياة الحقيقية هي التي تكون على منهج الله سبحانه وتعالى، وأي حياة بحياها الإنسان سواء أفراد أو مجتمعات بتكون بعيدة عن شرع الله هي حياة جاهلية أو حياة كأنها موت. فبالتالي اللي ربنا سبحانه وتعالى بنقذه وبدخل الإسلام في قلبه بعد أن كان بعيدا عن الإسلام، هذا بنشبهه كأنه كان ميت وربنا أحيا، فجعل هنا الإسلام بمعنى الحياة كالروح، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. هاي تشبيه ثاني. إذا التشبيه الأول إنه الإنسان البعيد عن شرع الله زي الميت، التشبيه الأول هذا. الثاني الإنسان اللي بيعيش على غير منهج الله كالذي يمشي في الظلمات. تصور حالك تمشي في ليل الساعة 12 في الليل والقمر محاك والدنيا برد وعتمة، ممكن تدعثر، ممكن توقع، ما بتمشي على هدى، وممكن توقع أي لحظة، وممكن تضل الطريق اللي ماشي فيها، بدل ما تروح على الشرق بتروح على الشمال مثلا. فالإنسان الذي يمشي على غير منهج الله كإنسان ماشي في الظلمات ليس بخارج منها، قد تجتمع عليه ظلمة الشتاء، ظلمة الغيوم، ظلمة الليل، ظلمة أنه القمر محاك، ظلمة الغيوم، حجم الكواكب والنجوم، وبالتالي هو ماشي في عدة ظلمات. كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. الكافرين يسلط الله على بعضهم الشياطين فتزيد في ضلالهم، وتزين لهم الضلال الذي يسيرون فيه. يعني تعال ناقشهم، هو شايف الطريق اللي ماشي عليه طريق تمام، بناقشك وبقول لك بالعكس أنا المهتدي وأنت الضال، أنت اللي ماشي على العوج، أنا ماشي على الصراط المستقيم. فهذا من تلبيس إبليس لهم، إنه بزين لهم الطريق وبوصلهم لقناعة في العقل الباطن إنه أنا الصح وكل الناس هذولا اللي ماشيين على الإسلام هم الغلط. وهذا من إضلال الله سبحانه وتعالى وعقوبته لبعض الكافرين الذين لا يرجى هدايتهم. لكن لو علم الله في قلب إنسان كافر الهدى وأنه بدور على الهدى وأنه فقط الشهوات هي اللي أغرته، الله سبحانه وتعالى فيما بعد يقوده إلى الهدى. لكن هذه حالة خاصة في بعض الكافرين الذين لا يبحثون عن الهدى. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها. الله سبحانه وتعالى من سننه أن خلق الخير والشر، فالقرية هين كما قلنا هي تجمع بشري، وليست كما نستخدمها إحنا القرية إنه بلد صغيرة عدد سكانها قليل. القرية هنا تجمع بشري وقد تكون كثيرة العدد، زي مثلا مكة ما كانت قليلة، تعتبر بالنسبة للي حواليها مدينة في لغتنا الحالية. فالله سبحانه وتعالى جعل في كل تجمع سكني ضالين وأكابر المجرمين اللي عادة بكون معهم الأموال الكثيرة، وبيجمعوا مع المال النفوذ والسلطان والإجرام. وبالتالي هذول لما تيجي دعوة هدى أو دعوة أنبياء أول ناس بقومها من هؤلاء الناس أكابر مجرميها ليمكروا فيها. وكنا سابقا الفرق بين الكيد والمكر، إن كيدهن عظيم. الكيد هو التخطيط السيء الواضح للآخرين. فنساء يوسف اللي نساء امرأة العزيز والنساء اللي معها كونن بخطتن يوقعن يوسف، لكن على الملأ واضح الحكي هذا، مش مخبيات الحكي هذا. لكن المكر وين يكون؟ في الليل في الخفاء، بحيث انه ما بيكون ظاهر للآخرين، بل مكر الليل والنهار، وغالبا بيكون في الليل لأنه أبعد عن العيون والناس نايمين. فهؤلاء المجرمون أكابر المجرمين سماهم القرآن، بخططوا دائما، وهم أول أعداء وأكبر أعداء الدعوات. ولذلك أول ما دعا الرسول صلى الله عليه وسلم مين أول واحد تنطح له؟ عمه أبو لهب. لما جمعهم قال لهم يا بني عبد مناف، يعني عندي لكم خبر كبير، انجمعوا لأنه مش متعودين على الرسول أنه يكذب، هو الصادق الأمين. فقال لهم لو أخبرتكم أنه في خيل جايتكم من وراء هذا الوادي أكنتم مصدقين؟ قالوا له بنصدقك عشيرته بني بني هاشم، بني هاشم نعم. قالوا له ما جربنا عليك كذبا قط، أنت الصادق الأمين طول عمرك. فقال لهم إني رسول الله إليكم. أول واحد نطح مين؟ عمه أبو طالب، وكان غنيا وذو مكانة في قومه من وجهاء قريش. قال له تبا لك، تبا لك يعني هلكت، يعني روح في 60 داهية. قال لي هذا جمعتنا عشان هالموضوع الجاي تجمع القبيلة كلها؟ فمباشرة نزلت تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، وبالتالي حكمت عليه بالنار. ولأنه ربنا سبحانه وتعالى أضله بسبب وقوفه أمام دعوة الرسول، لم يدخل الإيمان قلبه حتى مات، وحتى مات بطريقة يعني بشعة. لما هو ما خرج في غزوة بدر، لما وصله خبر أن المسلمين انتصروا في بدر، صابوا مرض الصدفية من القهر اللي هو زي حبوب بتطلع على الجلد، ومات، وكانت ريحته منتنة، حتى أولاده وقرايبه ما لكوا مجال أنهم يكبروه كبر عادي، هدوا عليه البيت السقيف اللي هو فيها وكبروا فيها. هذا أبو لهب من أكابر المجرمين، كان لما الرسول صلى الله عليه وسلم يجي يتعرض للقبائل اللي بتيجي تزور مكة في موسم الحج، كان كلهم يا جماعة قبل شوي بجوز أجي عليكم محمد صحيح؟ قولوا له صحيح. ودعاكم للإسلام؟ آه صحيح. تردوش عليه، أنا عمه مربيه على يدي، أنا بعرف أنه كذاب، اوعكم تردوا عليه. فبعض القبائل المترددة تقول لك يعني إحنا جايين من اليمن ولا من العراق، يعني إحنا أعرف فيه من إعمامه، أي عمه بكل مكذب. فبالتالي كان من أكثر الناس من يصد عن الدعوة. طبعا ليش هم بيحاربوا الأديان؟ لأنها ضد مصلحتهم. يعني لو أبو لهب ولا أبو جهل ولا الوليد بن المغيرة اللي هو أبو لخالد، لو وجدوا أنه مصلحتهم في الإسلام كان بيرحبوا فيه، لكن هم حسبوها طبعا حسبة خاطئة، أنه إذا بدنا نتبع محمد بده يصير هو الزعيم علينا، اللي بيقول عنه حرام حرام واللي بيقول عنه حلال حلال، طيب وين راحت امتيازاتنا؟ إحنا وضعنا في قبول، كيف بدي أساوي أنا والعبيد وصفنا وياهم في صف واحد وراء محمد؟ فكبرهم ومصالحهم وجدوا أنها تتضرر، وبالتالي لم يكن مجال أمامهم إلا أن يقولوا عن محمد أنه كذاب في ادعاء النبوة. ولما وجدوا أنه هذا الحكي بتنافى مع واقع محمد صلى الله عليه وسلم، صار يقولوا ساحر يسحر الناس بكلامه، مرات يقولوا كاهن يتعلم عند الكهنة من بني إسرائيل. وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها، بخططوا كيف يصدوا الناس عن الإسلام، وما يمكرون إلا بأنفسهم، لن يضروا الله سبحانه وتعالى ولن يضروا الدين، لن يضروكم إلا أذى، كما قال الله تعالى في آية أخرى. هم حقيقة ما بيضروا إلا أنفسهم، لأنه بيبعدوها عن الهدى وبسببه بدخولها النار. فكما يقال الجاهل عدو نفسه، الجاهل من يكفر بالإسلام هو حقيقة بدمر نفسه قبل ما يدمر الآخرين اللي بأخذهم معه. وما يشعرون، ما بشعروا أنهم قاعدين بخططوا ضد أنفسهم، كما قال الله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إذن جرت سنة الله سبحانه وتعالى أنه في كل تجمع سكني يكون كبار مجرمين يصدون الناس عن الهدى، وبكونوا هذول المجرمين في أديهم الأموال وأديهم النفوذ والسلطة، وأحيانا كثيرة بأخذوا مقدرات الناس وأموالهم وبيخلوهم يعيشوا فقراء من شان هم وذراريهم واللي حواليهم واللي بيسحجولهم هم اللي يكونوا عايشين أحسن حياة. يعني لو نيجي نستعرض حاليا في الدول العربية، بتلاقي 1% من الشعب هو اللي فيه الأموال والمناصب، وبقية 99% من الشعب يا دوب بلاقي الخبزة يوكلها. يعني من القصص في التاريخ الحديث اللي تروى عن إحدى حكام مصر اللي هو بسموه الخديوي إسماعيل. الخديوي إسماعيل، الخديوي لقب كان يطلق على أحفاد محمد علي اللي هو حكم مصر قبل 200 سنة تقريبا. الخديوي إسماعيل هذا حفيد محمد علي كان حاكم فاسد ومصرف كثير. زار مرة فرنسا فأعجب في قصر فيها، فقال للحاشي اللي معاه خلينا نروح نشوف هذا القصر بدي أشتري. زار القصر والتقى مع صاحب القصر فرنسي طبعا، قال له بدي أشتري هذا القصر. فصاحب القصر بيقول له بديش أبيعه، أنا مش حابة أبيعه يعني أنا مبسوط فيه. قال له لا بدي أشتري، وكان ما بدك أطلب. فقام صاحب القصر ضرب المبلغ بعشرة، يعني إذا القصر كلفه مليون فرنك فرنسي مثلا كان له 10 ملايين. على رأي المثل إذا بدك تطرد نسيبك غلي مهر بدك. هو مش متوقع صاحب القصر إنه يشتري لما حط له هالمبلغ، يعني كان له خلص اشتريته يا ولد جيب هالشكات، وكتب له هالشكات أو أعطاه من هالذهب اللي معه. مش هنا العبرة، يعني عادي بصير بروحوا كثير زعماء على مناطق بيشتري لوحة بيشتري يخت بيشتري، مش هنا المشكلة. شغل بالضبط بدفع فيها ضعف. العبرة وين؟ الموجه الغرابة انه بعد ما اشترى القصر اعجبته بنت صاحب القصر، فقال له هذا القصر هدية لبنتك، يخرب بيتك البعيدة بدل ما تستفيد منه انت وشعبك، أعجبتك البنت تروح تهديها القصر أبوها، يعني نقل الملكية من أبوها لبنته ودفع المصاري. ونقول طبعا لبنته مش دافع من جيبته، هي كل أموال مصر معاه، والشعب المصري كان في هذاك الوقت بيعاني من مجاعة. تصوروا كيف أكابر المجرمين كيف لما يمسكوا البلاد والعباد كيف بفكروهم وبيبعدوهم عن منهج الله سبحانه وتعالى وشرعه. وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. إذا جبت لهم آية زي القرآن أو آيات بقول لك إحنا بنؤمنش إلا تيجينا معجزات زي اللي أجت الرسل اللي قبلك. الله أعلم حيث يجعل رسالته. في منهم كانوا يقولوا إذا رزل الوحي علينا زي محمد بنؤمن فيه، نشارك إحنا وياك الرسالة زي الوليد بن المغيرة، كان أغنى واحد في قريش اللي هو أبو خالد بن الوليد، كان يقول إذا نزل علي وحي زي محمد خلص أنا بسلم معاه وبنشارك أنا وياه في أعباء الرسالة وبعطيه من المصرية حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله. الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم في النفوس، يعلم من يستحق الرسالة ومن لا يستحقها. سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله، زي ما هم بيتكبروا سيصيبهم يوم القيامة صغار. الصغار يعني أن تكون صغيرا، يعني الذل، يعني رب راح يعذبهم عذاب يذلهم زي ما تكبروا في الحياة الدنيا. وعذاب شديد بما كانوا يمكرون، مقابل مكرهم سيصيبهم عذاب شديد عند الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يعلمنا مما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمنافقين، أعداءك أعداء الدين في كل وقت وحين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم لحسن استماعكم. وأنتم بتطفي وقت يقرب الأذان.